بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يا أيها الإخوة الأكارم، ظاهرة النبات وحدها ظاهرة كافية لمعرفة الله، ظاهرة النبات وحدها. هذا البذر الذي نستخدمه للزراعة، بعض هذه البذور له أجنحة يطير عبر المحيطات من قارة إلى قارة. هذه الغابات العذراء التي خلقها الله عز وجل، من زرعها؟ سؤال. لا أحد، لا أحد من بني البشر، ولكن بذور هذه الأشجار العملاقة مزودة بأجنحة تحملها الرياح وتأخذها من قارة إلى قارة. هذه المراعي من زرعها؟ إن بعض الأعشاب الرعوية تزرع بطريقة عجيبة. إن البذرة موجودة في حلزون، فإذا وقع هذا الحلزون على الأرض انغمس في التربة، فنزلت البذرة عبر هذا الحلزون إلى مسافة تبعد بضع سنتيمترات عن سطح التربة، وبهذا تتم الزراعة ونحن لا ندري. النباتات العشبية الرعوية في المراعي، الغابات، هذه كلها تمت زراعتها بيد الواحد القهار ونحن لا ندري. يعني أشياء كثيرة في النبات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. أنبتنا، لمن عزي هذا الفعل؟ إلى الله عز وجل. ماذا يفعل الإنسان؟ يضع هذه البذرة تحت التربة ويسقيها وانتهى الأمر. هذا الرشيم من حركه؟ من أودع فيه الحياة؟ من جعل هذا الرشيم يتحرك نحو الأعلى نموا؟ من جعل خلاياه تنقسم وتزداد على حساب المستودع الغذائي؟ ومن أودع في هذا الرشيم كل صفات النبات؟ أإله مع الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى عزى هذا الإنبات إلى ذاته، قال: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا النبات إذا عطش ماذا يحصل؟ إذا امتنع البستاني عن سقي شجراته ما الذي يحدث؟ الشيء الذي لا يصدق أن هذه الشجرة تستهلك ماء الأوراق. أولا، الأوراق تذبل، ذبول أوراق الشجرة لفت نظر إلى صاحبها: أنا اسقني، أنا عطشة. فإذا لم يستجب لها تستهلك هذه الشجرة ماء الأغصان، فإذا لم يستجب لها صاحبها تستهلك ماء الفروع، فإذا لم يستجب لها صاحبها تستهلك ماء الجزع، وآخر ماء تستهلكه ماء الجزر، حفاظا على الأمل الكبير. لو أن هذا الفلاح غاب عن هذه الشجرة شهرا بأكمله وسقاها تعود تنبت من جديد. لو أن الشجرة تستهلك ماء الجزر لماتت بعد يومين من عطشها. من صمم هذا التصميم؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. شيء آخر، هذا النبات الذي خلقه الله لنا، منه نأكل الأقوات، القمح والشعير والذرة والعدس والحمص، أي المحاصيل. وفي الخضروات كلكم يعرفها، وفي الأشجار المثمرة. إذن هو قوام غذائنا، وهو قوام غذاء الحيوان. إذا نحن بحاجة ماسة إلى النبات، أليس في هذا تيسيرا لنا وإكراما لنا؟ لو أنك زرعت هذا الحقل كله من أجل أن ينبت كلأ تأكل منه البهائم وحصدته وانتهى الأمر، لا، تحصده فينبت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة في موسم واحد. أليس هناك حكمة بالغة؟ أليست أفعال الله سبحانه وتعالى لها غايات كبيرة؟ شيء آخر، يعني هناك نبات يكسو أجسادنا، القطن والكتان، هناك نبات يغذينا، هناك نبات نتفكه به، الفواكه، هناك نبات يحسن طعم الطعام، التوابل، هناك نبات نكتسي به، هناك نبات نستخدمه لأثاثنا، الخشب، والخشب أنواع منوعة. هل فكرت في هذا الخشب؟ هذا الخشب نوعه يقاوم الرياح والرطوبة والماء، يصنع للنوافذ خاص، أي خشب آخر لا يصلح. من صمم هذا الخشب ليقاوم الماء والبرد والحر؟ كل النوافذ التي يصنع منها الخشب، التي تصنع من الخشب من هذا النوع الخاص. هذا الخشب يستعمل للأساس داخل البيوت، أعطاه الله قوة وصلابة وقسوة ومتانة. هذا النبات يستخدم مثلا قواعد للمطارب. حدثني أخ خبير بالنسيج، قال لي معمل نسيج جاء بعشر آلات حديثة جدا، الخيط ينقطع، فجاءوا به فنزع القاعدة الإسمنتية وضع قاعدة من خشب التوت. خشب التوت أليافه مرنة ومتينة، فحينما يضرب المكوك في آخر الآلة لا ينقطع الخيط. من خلق هذا النوع من الخشب خصيصا لامتصاص الصدمات؟ خشب التوت يوضع تحت السنديان، فهذه الطرقات القوية يمتصها ويبقى محافظا على مرونته. خشب للصدمات، خشب للأساس، خشب للنوافذ، خشب له رائحة طيبة، خشب له منظر جميل جدا، ألوانه فاتحة، خشب يستعمل للصناعات الخفيفة، طري، استعماله سهل. حدثني أحد الإخوة الأكارم أن هناك ما يزيد عن 100 نوع من أخشاب، من الأخشاب الصناعية. يقول لك هذا حور وهذا جوز وهذا خشب مثلا زان وهذا خشب سنديان وهذا خشب. هل فكرنا في هذه النعم الأنواع المنوعة؟ شيء آخر، إذا أردت أن تتنظف، هناك ثمرة ليف، ليفة نبات، إذا أردت أن تنظف أسنانك هناك السواك، إذا أردت أن تخلل ما بين أسنانك هناك نبات الخلة، إذا أردت أواني تستعملها هناك نبات يصبح أواني كالنحاس تماما، إذا أردت سبحة تسبح بها الله عز وجل هناك نبات له حبات كحبات المسبحة تماما، إذا أردت أن تقيم بينك وبين جارك حدودا مانعة تمنع دخول الأشخاص الغرباء هناك نباتات حدودية، إذا أردت الدواء هناك نباتات للدواء، إذا أردت الروائح الطيبة هناك نباتات للروائح الطيبة، إذا أردت الأصبغة هناك نباتات للأصبغة، روائح وأصبغة وأدوية وقوت وفاكهة وشيء يمتع النظر يمتع الأنف، هناك شيء أدوات للتنظيف، أدوات للأساس، أدوات لبناء المنازل، هذا كله من النبات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر إلى الورود، هل في الأرض شيء أجمل منها؟ ألوانها المتناسبة، روائحها الشزية، طباعها الطيبة، هذا الورد يعيش كذا شهر، هذا كذا سنة، له بطون، له فسائل، له أغراس. القمح، كيف أن القمح غذاء رئيسي لنا، ساقه غذاء رئيسي تماما للحيوان. هذا التبن كيلو حوالي 8 ليرات هلا. كما أن القمح غذاء أساسي جدا للإنسان، ساق القمح غذاء أساسي جدا للحيوان، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه حكمة الله عز وجل. بل الشيء الذي يلفت النظر، لو أخذنا قطر ساق القمح إلى طول الساق 500 ضعف، هل بإمكان الإنسان أن يبني بناء ارتفاعه 500 ضعف عن قاعدته؟ أعلى ناطح السحاب في العالم نسبة ارتفاع على قاعدته 11 ضعف، أما 500 ضعف يعني ممكن نعمل بناية مربعة ضلعة 10 أمتار ارتفاعها 5 كيلومتر؟ مستحيل. هكذا القمح، مساحة قطر الساق إلى طوله 500 ضعف تقريبا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، الفواكه تنضج وفق برنامج زمني دقيق جدا. الفاكهة الفلانية أول ما تثمر، بعدها الفلانية، بعدها الفلانية، خلال الصيف هذا البستاني يتفرغ كليا لجني محصول واحد، انتهى المحصول الثاني. لو أن هذه الثمار كلها نضجت في وقت واحد، ما العمل؟ شيء صعب جدا. الآن الفاكهة الواحدة تنضج تباعا تباعا تباعا، يعني حقل البطيخ ينتج البطيخ خلال 90 يوم، خلال 3 أشهر كل يوم ينضج قسم من هذا الحقل. وكيف ينضج؟ له علامة، إلى جانب البطيخ تجد حلزون، إذا كان يابسا فالبطيخة مستوية ناضجة، إذا كان أخضر لم تنضج بعد. من صمم هذا التصميم؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات لكل فاكهة، علامة نضج لها خاصة بها. نعم. شيء آخر، هناك نباتات، يعني الآن الفاكهة الواحدة، التفاح 10 أنواع، العنب 300 نوع، القمح 3000 نوع تقريبا. القمح كل قمح له شكل وله قوام وله قساوة وله مكونات وله طباع وله طريقة في النمو، هذا من فضل الله عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني أنتم يستحيل عليكم أن تنبتوا هذه الشجرة، يستحيل عليكم. يعني أيها الأخ الكريم، إذا جلست إلى المائدة وأمسكت بالبرتقالة وأكلتها، هل تذكر نعمة الله عليك؟ من جعل لها هذه القشرة وهذه المادة الكحولية المطهرة وهذه الحزوز وهذا الغشاء الرقيق وهذه الحبات الصغيرة الحبيبات الداخلية؟ الحبة فيها غشاء أيضا، وكل حبة لها خيط موصولة إلى هذه البرتقالة. هذا البرتقال العصير، هذا لونه أحمر، هذا سكري، هذا حامض، هذا أبو صرة، كم نوع برتقال فيه؟ هذا رجعي، هذا باكوري، هي كلها من طباع النباتات. طيب أنواع الليمون، أنواع الحمضيات الأخرى، هذه الأشجار التي تراها الشجرة وحدها أعظم آيات الله عز وجل. أشجار غابات للمنظر، أشجار عطرية، أشجار كالمظلات تزرع أمام البيوت، مظلة دائمة الخضرة كشكل المظلة تماما، أشجار من أجل المطاط، ولا يزال المطاط الطبيعي أرقى أنواع المواد المرينة أبدا، أشجار للفلين مواد عازلة، أشجار مواد مطاطية. والأغرب من هذا أن هذا البترول الذي نستخدمه كل يوم وفي كل مناحي حياتنا إنما هو من النبات. إن هناك عصورا مطيرة جدا سببت في إنبات أشجار عملاقة، هذه الأشجار العملاقة انطمرت تحت التربة فكونت هذه الحقول البترولية. والدليل قول الله عز وجل هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال من الشجر الأخضر، يعني هذا الذي يجري في الكلوروفيل في الورقة صناعة من أعقد أنواع الصناعات. هذه الورقة تصنع مواد الجزر ومواد الساق ومواد الأغصان ومواد الثمار، فكل هذه الشجرة في حقيقتها بسبب هذه الورقة الخضراء التي هي معمل لها، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شيء آخر متعلق بالنبات، الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. إن أنا أقول لكم إذا جلست إلى الطعام ونظرت إلى هذا الذي تأكله يجب أن تفكر فيه، التفكر في هذا الطعام فريضة إسلامية، بل إن التفكر من أرقى أنواع العبادات. لا تكن هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة بيت الخلاء فلما خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام، ما أخذ سيروم، وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. في لذة وفي قوة وفي أذى، الأذى أذهبه الله عنك، والقوة متعك الله بها، واللذة متعك الله بها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. فكلما تعرفت إلى هذا الخالق العظيم أحببته، وكلما أحببته أطعته، وإذا أطعته سعدت بقربه. إذن الآن نحن درسنا في التفكر الشجرة، حيثما نظرت شجرة سرو دائمة الخضرة، هذا حور للأخشاب، هذا زان للأساس، هذا خشب من نوع الفلاني للنوافذ، هذه شجرة توت لها طباع تعطيك ثمارها على مدار الصيف، لو كان في يوم واحد هذا التوت لا يخزن، أما الذي يخزن ينضج في يوم واحد. لو كان هذا الذي يخزن ينضج كالتوت تباعا القضية مستحيلة، تمسك سنبلة سنبلة هل نضجت؟ دعها احصد، هذه شيء مستحيل، المحاصيل في وقت واحد، الفواكه والثمار بالتدريج. تدخل إلى حقل مثلا بندورة تلاقي بالمئة عشرة حمراء اللون والباقي أخضر كله، تقطف هذه الكمية بعد أسبوع بالمئة عشرة، وهكذا خلال ستة أشهر. لو أن هذه الحبات تنضج في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ يعني أنا أتمنى عليكم هذا الفكر أن يجول. كلما نظرت إلى شيء، قال لي بعض الإخوة الأكارم يعني في نبات إذا أصابه البرد أوراقه تتطامن حتى تغلق على الزهرة حفاظا عليها من الصقيع، من علم هذا النبات؟ في نبات آخر يعيش على أكل الحيوانات، إذا مشى فوقه حيوان انكفأ عليه والتقمه، نبات. في نباتات عملاقة، يعني هاي أشجار الكافور ارتفاعها 90 متر، 90 ضعف عن طول الإنسان. أشجار النخيل تعمر 6000 عام، من عهد الفراعنة هناك نخيل عمرها 6000 عام. أشجار الزيتون تعمر ألوف الأعوام، 2000 عام تقريبا. هناك أشجار زيتون من عهد سيدنا عمر هنا في الشام، هناك أشجار عمرها قصير. ادرس عمر النبات، حاجته للماء، هذا نبات بعلي، هذا نبات صقي، هذا النبات طعمه في بيعطي زيتون، زيت من أرقى أنواع الدهون، هذا بيعطي مشمش، هذا بيعطي تفاح، هذا بيعطي مثلا. فهذه النباتات مجال واسع للتفكر. شيء أخير في موضوع النبات، أنك إذا زرعت شجرة على سفح جبل مائل إنها لا تنبت متعامدة مع سطح الأرض المائلة، تنبت نحو السماء مستقيمة. كيف تنبت النباتات بهذه الطريقة؟ شيء لا يصدق. في بعض الأوعية داخل الشجرة حبيبات صغيرة لا تستقر إلا إذا كانت الشجرة على وضع صحيح، هذا له تفصيلات كبيرة جدا. كيف أن هذا النبات يتجه نحو الضوء؟ لو جئت بأصيص فيه نبات وجعلته أفقيا، النبات يخرج نحو الأعلى نحو الضوء، والجذر يتجه نحو باطن التربة، من علمه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هناك تجارب دقيقة جدا. شيء آخر، هذه الشجرة التي تزرعها هل تصدق أنها تعطي ما يزيد عن أكبر شاحنة، أكبر صهريج ماء في الصيف الواحد؟ هذا الماء الذي تعطيه الشجرة يسهم في نزول الأمطار ويسهم في ترطيب الجو. لو ذهبت إلى الغوطة الشرقية واستعملت ميزان الرطوبة لوجدت الرطوبة 70 أو 80%، في دمشق 30، في الصحارى 5. إذن هذا الشجر يعطي الماء، يأخذ منك غاز الفحم، ذلك الغاز السام، ويعطيك مكانه الأكسجين. لذلك النوم تحت الأشجار في النهار منشط، هذه الأشجار تعطي الأكسجين دائما، تأخذ الذي أنت لست بحاجة إليه. ما هذا التوازن؟ الإنسان يأخذ الأكسجين ويعطي غاز الفحم، تأتي الأشجار في النهار تأخذ غاز الفحم وتعطي الأكسجين. تصميم من؟ إبداع من؟ صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني أيها الأخ الكريم، هذا الفكر الذي أودعه الله فيك، أمامك آيات مذهلة، لا تمشي عليها هكذا وأنت معرض وأنت غافل. دقق، إذا عرفت أن هناك يدا عظيمة، يدا حكيمة، خلقت فأبدعت وصورت فأحسنت وأمدت فأكرمت وسيرت فحققت، عندئذ تستقيم على أمر الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكر فيما تأكل، خلي يكون درسنا في الشجرة. كلما وقعت عينك على شجرة، هذه لماذا خلقت؟ من أجل خشبها، هذه من أجل أوراقها، هذه من أجل ثمارها، هذه من أجل ظلها، هذه من أجل نتاجها الطبي، هذه من أجل فاكهتها، وهكذا. وانظر إلى طباعها النبات، هذا يحتاج لماء كثير، هذا إلى حرارة، هذا إلى برودة، لكن القمح الذي يعد قوتا أساسيا للإنسان ينبت في كل مكان وفي كل جو، ينبت في الأغوار القمح، وفي السهول، وفي سفوح الجبال، في المناطق المعتدلة والباردة والقطبية، لأنه غذاء أساسي. أما الغذاء غير الأساسي ينبت في قارة معينة، الشاي في مكان، الحمضيات في مكان، وهكذا. فإذا فكرت في هذا الذي تأكله أو هذا الذي تقع عينك عليه وصلت إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال: هلال خير ورشد، هو خير ينفعنا ضوءه ويرشدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.